عليه الربيع والطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زلنا في أبحاث المقدمة مقدمة الجزء الثالث، ومن جملة هذه الأبحاث بحث حول اشتراط الأحكام واختصاصها. فهل الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل أم أنها مختصة للعالم فقط؟ طبعا قبل أن نأتي بأدلة على هذا النزاع لا بد أن نأتي بمقدمات، هذه المقدمات كفيلة بتوضيح هذه العبارات الواردة في محل النزاع لنعرف مكان النزاع بالخصوص أين. فإذا لا بد من تقديم ثلاث مقدمات. أما المقدمة الأولى فنقول قد عرفنا بأن الحكم له مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة المجهول. وإذا أردنا أن نعرف مرحلة الجعل هي هذه المرحلة التي ينشئ المولى فيها الحكم. فإذا كان هذا الحكم له موضوع كما أن كثير من الأحكام لها موضوع، وهذا الموضوع لم يكن قد تحقق بعد، فكيف ينشئه المولى؟ يقولون يكفي في إنشائه أن يتصور المولى الموضوع. فمثلا عندما أوجب المولى وجوب الطواف على كل مكلف، فالمكلف هو موضوع الوجوب، لكن هنا الشارع عندما أنشأ هذا الوجوب هل انتظر حتى يصير هناك مكلف خارجي فقال له تجب عليك الطواف، أم أنه تصور كل مكلف في ذهنه وقال تجب الصلاة على كل مكلف؟ إذا وجد مكلف في الأرض بالغ عاقل مسلم بهذه الشروط تجب عليه أم قال على النحو الثاني؟ قطعا أنه قال على النحو الثاني. فإذا كان قطعا قال على النحو الثاني فنقول بأن هذه الموضوعات أو هذه القيود، قيود الحكم، لم تكن متحققة، وإنما كان المولى قد تصورها، ونفس تصور هذه القيود هو شرط الحكم، شرط الحكم في مرحلة الجهل. هذه هي مرحلة. أما مرحلة المجعول ما هي؟ يقولون مرحلة المجعول هي مرحلة ثبوت الحكم في ذمة المكلف، فحينئذ تلك الشروط التي أخذت مفروضة التحقق عندما تصورها المولى. إذا تحققت خارجا بتمامها تحققت حينئذ قيود الموضوع، ولا بد أن يثبت الموضوع خارج، لا بد أن يثبت الموضوع في ذمته. وهذا هو الفرق بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. فإذا توضح الفرق بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول فنرجع إلى النزاع. فعندما نقول بأن الأحكام هل هي مشتركة بين العالم والجاهل، مقصودنا من الحكم أي حكم؟ هل الحكم في مرحلة الجعل أم الحكم في مرحلة المجعول؟ إذا كان مقصودنا من الحكم الحكم في مرحلة الجعل، فمعناه أن اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه الأحكام ما أثبت حكم وجوب الصلاة مطلقا، وإنما قال تجب الصلاة على العالم بالوجوب، كتب في اللوح المحفوظ ذلك، يكون هذا معنى. وإذا قلنا بأن الأحكام مشتركة معناه أن في اللوح المحفوظ يوجد حكم، هذا الحكم معناه تجب الصلاة فقط، وما قيد بأنها تجب الصلاة على العالم بالوجوب. هذا إذا كان الملاحظ هو مرحلة الجعل. أما إذا كان الملاحظ هو مرحلة المجعول فمعناه أن الحكم لا يثبت في الذمة إلا عند العالم، صح؟ هذا إذا قلنا بأن الحكم مختص، الحكم مختص بالعالم. وأما إذا قلنا بأنه مشترك فمعناه أن الحكم ثابت في جميع الزمن سواء كان عالما أم كان جاهلا. هذا إذا أردنا بالحكم في مرحلة الجعل. لكن نقول بأن هناك أكثر من دليل على أنه لا يعقل أن يراد بالحكم هو الحكم في مرحلة المجعول. لماذا لا يراد بذلك؟ نقول لأنه كما سيأتي أن النزاع بين الشيعة والأشاعرة والمعتزلة. الشيعة تقول بالاشتراك، الأشاعرة والمعتزلة يقولون بالاختصاص.
هذه الشيعة كلهم عندما يقولون بالاشتراك لو كانوا يريدون من الحكم هو مرحلة المجعول فحينئذ يكون الإمامية تقول بأن الحكم ثابت في جميع الزمن حتى ذمة الجاهل، مع أن الإمامية لا تستخدم هذا المقام. هذا واحد. والشيء الثاني سيتوضح النزاع فيه أكثر من المقدمة الثانية ومن طبيعي المقدمة. هذه المقدمة الثانية تتكفل ببيان خلفية في النزاع، يعني لماذا اختلفنا نحن والأشاعر والمعتزلة، هم ذهبوا إلى أن الأحكام مختصة ونحن ذهبنا إلى أن الأحكام مشتركة. سيأتي في بابه إن شاء الله بأن الإمارات على أي نحو أفيدت. طبعا الإمارات المقصود بها كخبر واحد في الإجماع وكذا، أهم شيء فيه هو الخبر الواحد. هنا الخبر الواحد عندما كان حجة على أي نحو أخذ، هل أخذ على نحو الطريقية أم أنه أخذ على نحو السبب؟ الشيعة قاطبة إلا الشيء يقولون بأنها أخذت على نحو الطريقية. ما معنى أنها أخذت على نحو الطريقية؟ يعني الإمارة وهو الخبر الواحد عندما يقول عنده يكون كاشفا عن حكمه. فحين إذا كانت هذه العمارة صادقة فالمنكشف من خلال العمارة يكون هو حكم الله، وإذا كانت هذه العمارة كاذبة فمؤدى العمارة أو فقل أن المنكشف من خلال هذه العمارة، لفظ المنكشف هم يعبرون عنه بمؤدى العمارة، أو فقل أن مؤدى العمارة لم يكن حكما أصلا، أنت ضمنت قطعت بأنه حكم واقعي لقطعك بأن الإمارة كانت صادقة، ثم لما تبين بأنها كاذبة فتبدل قطعك بأن هذا ليس. وسيأتي أن بعضهم يقول بأن مؤدى العمارة عليها حكم ظاهري، فإذا كان هناك حكم ظاهري وهناك حكم واقعي وهما متخالفان فكيف يمكن الجمع بينهما؟ سيأتي البحث فيه، لكن نحن همنا من ذلك البحث هذه النقطة بأن الإمارة أخذت على نحو الطريقية. إذا أخذت على نحو الطريقية فالواقع على ما هو عليه، فإذا قامت الإمارة وكشفت عن هذا الواقع وإذا لم تكشف لأنها كاذبة فالواقع باطن على ما هو عليه. معنى أن الواقع باقي على ما هو عليه أن وجوب الصلاة ثابت لكل إنسان سواء كان عالما. ويتوضح هذه النقطة بمعرفة قول الأشاعرة. ماذا يقولون الأشاعرة؟ الأشاعرة يقولون بأن الإمارة أخذت على نحو السببية لا على نحو الطريقة. ما معنى السببية؟ معناه إذا قام الخبر الواحد عند فقيه قيامه سبب في إثبات الحكم في اللوح المحفوظ. معنى ذلك أن اللوح المحفوظ لا شيء فيه، يوجد قلم بيد جبرائيل واقف على اللوح، إذا قام الخبر عند أبي حنيفة بأن الصلاة واجبة يكتب تجب الصلاة. أما أنه قبل قيام الخبر لا يوجد شيء باللوح المحفوظ، هذا معنى. ومعناه أيضا لأنه هذا معنى السببية في الإمارة، لأنه إذا قامت الإمارة عند الفقيه يكون سببا في إثبات الحكم الواقع. معناه أن الواقع لا شيء فيه، لكن بيد جبرائيل قلم، إذا قام خبر عند ذاك يكتب جبرائيل تجب الصلاة على هذا، تجب الصلاة على هذا، تجب الصلاة على العالم، فكان الحكم مقيدا بالعالم. هذا معناه. ولازمه أيضا شيء آخر وهو التصويب، ولذا يقولون هم التصويب هم المصوبة ونحن المخصص. لماذا يلزمهم التصويب؟ لأنه يلزم بأن لا تكون هناك إمارة على خلاف الواقع أبدا. لماذا؟ إذا قام خبر عند أبي حنيفة على وجوب الصلاة فاللوح المحفوظ لا شيء فيه، قام جبرائيل وكتب وجبت الصلاة على العالم، ثم قام خبر آخر على عدم الوجوب، هذا الخبر الآخر سبب في إثبات حكم آخر. فإذا كان الخبر يدل على عدم الوجوب فيذهب جبريل ويكتب عدم الوجوب ويمحي الوجوب، فإذا محى الوجوب وكتب عدم الوجوب فالإمارة الأولى لا تكون مخالفة للواقع. لماذا؟ لأن عند قيامها كان الواقع فيه وجوب فكان متطابقا، وعند بطلانها انمحى الواقع بعد ذلك الشيء فيه لأن الواقع تبدل وأصبح الحرمة. وهذا معناه أن كل مجتهد بأي رأي أتى فهو مصيب وإن غير رأيه لازمه، لأنهم يقولون بأن الإمارات على نحو السببية يلزمهم الإشكال الأول الذي قرأناه، وهو أنه يلزم أن جبرائيل يكتب تجب الصلاة على العالم بها. إذا وجب الصلاة على العالم بها نحن نريد في بحثنا هنا أن نناقش الأشاعرة في هذه النقطة فقط من دون أن نناقشها في النقطة الأولى بأن الإمارات هل هي على نحو السببية أم الطريقية، وسيأتي أن هناك بحث آخر بأن هل الإمارة طريقية أم سببية، فلذا نرجعه إلى بحث آخر. لكن هنا همنا أن نتكلم على هذا اللازم، فلأنهم يقولون بسببية الإمارات لازمه اختصاص الحكم بالعالم، نحن نقول بأن الإمارات على نحو الطريقية لأن الواقع على ما هو عليه، سواء قامت الإمارة على طبقه أم خالفته يبقى الحكم على ما هو عليه، لكن إن كانت الإمارة صادقة تكشف عن الحكم الواقعي، وإن كانت كاذبة فلا تكشف حكما أبدا لأنه يتبدل الواقع، فإذا الحكم ثابت للعالم والجاهل. فإذا خلفية النزاع في الأحكام هو مرحلة الجعل لا مرحلة المجهول، لأن الأشاعرة عندما يقولون بأن الإمارة سبب في الحكم يعني سبب في إثبات الحكم في اللفظ المحفوظ، لا أنه سبب في إثبات الحكم في زمننا. إلى هنا تمام. يبقى الفرقة الثالثة وهي فرقة المعتزلة. فرقة المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون بأن الإمارة على نحو الطريقية صح كما تقول الشيء، ولكن على نحو الطريقية إن كانت الإمارة مطابقة للواقع. إذا هناك يوجد واقع، يوجد لوح محفوظ كتبت فيه أحكام، والدليل كما سيأتي، والدليل على أن هناك واقع فيه أحكام وإن لم تقم إمارة عند أبي حنيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى وبلغ الشريعة، أي شريعة بلغ؟ هذه الشريعة المكتوبة في اللوح المحفوظ. فإذا لم يكن شيئا موجودا في اللوح المحفوظ فالنبي أي شيء بلغ؟ بلغ الأحكام التي هي على مؤدى الإمارات إلى أبي حنيفة، مع أن أبو حنيفة لم يكن موجودا، فالإمارة لم تكن موجودة فمؤداها لم يكن موجودا، ففي حال زمان النبي لم يكن شيئا في اللوح المحفوظ، فأي شيء بلغ؟ فلا بد عندما بلغ كان هناك حكم في الواقع، وشأن الإمارة شأنها كاشف طريق إلى الواقع إن طابقت فيه. لكن إذا لم تطابق الإمارة في الواقع، يقولون هنا ينشأ على مؤدى الإمارة حكم واقعي. يقولون إذا لم تؤدي الإمارة، إذا لم تطابق الإمارة الواقعة ينشأ من الإمارة حكم واقعي ويتبدل الحكم الأول. فيتفقون حينئذ مع الأشاعرة في هذه النقطة، يتفقون مع الأشاعرة في هذه النقطة، وهي نقطة ما لو اختلفت الإمارة مع الواقع لم تطابق الواقع، فإذا ما طابقت الواقع فمؤدى الإمارة حكم يكون واقعي، فحينئذ على مبدأ المعتزلة بيد جبرائيل لا يوجد قلم إنما يوجد منحاس، الأحكام الواقعية ثابتة، لكن إن قامت الإمارة وطابقت الواقع فهو لا يتكلم شيء جبرائيل، لكن إذا كانت مخالفة يمحي الحكم الواقع، لأن الإمارة ما دلت عليه، ويكتب حكما آخر مضمونه مؤدى الإمارة الموجودة عند هذا، فهذا أيضا لازمه التصويب ولازمه اختصاص الحكم بالعالم. لماذا يلزمه التصويب؟ يلزمه التصويب لأن كل مجتهد يكون مصيبا بعد، لا يوجد عندنا إمارة تخالف الواقع، لأن هذا الحكم عندما قام وإن كان على خلاف الواقع لكن المفروض أن الواقع سيمحى، فإذا محي وكتب واقع على طبقه فهو إذن دائما مصيب الواقع، مصيب الحكم الواقع. ويلزمه أنهم يقولون بأن الحكم مختص بالعالم، وهو هذا الحكم الجديد الذي أثبت في الواقع، حكم أثبت على خصوص العالم لأنه كتب على مؤدى الإمارة، فإذا كتب على خصوص العالم. بهذه المقدمة الثانية نكون حينئذ نعرف مكان النزاع بأن الأحكام هل هي مشتركة بين العالم والجاهل، أي أن الحكم الواحد عندما أنشأ المولى الوجود هل قال تجب الطواف وسكت؟ هذا معناه مطلق للعالم والجهل، أم أنه قال تجب الطواف للعالم بالوجود؟ إذا قلنا بالثاني فهذا هو مذهب الأشاعرة والمعتزلة، وإذا قلنا بالأول فهذا مذهب العدلية. ثم ننتقل إلى مقدمة ثالثة، وهي أن الإمامية عندما يقولون بأن العلم لا مدخلية له في ثبوت الحكم في مرحلة الجهل، لكن يقولون بأن العلم له مدخلية في مرحلة التنجيز والفعلية. هذا الحكم وإن ثبت وجوبه في عالم الواقع للعالم والجاهل، إلا أنه لا يتنجز عليك، لا يثبت في ذمتك إلا إذا علمت به، وهذا مبحث آخر سيأتي بحثه. فإذا علمت به يتنجز. ما معنى يتنجز؟ معنى يتنجز هو أنك لو خالفته تستحق العقاب عليه، وإذا لم تعلم فهو غير منجز. معنى غير منجز هو أنك لا تستحق العقاب عليه لو فعلت فعلا على، لأن العقاب حينئذ يكون عقابا قبيحا. لماذا قبيحا؟ لأنه يكون عقابا من دون بيان. ثبت وجوب حرمة التدخين في الواقع وأنا لا أدري وأشرب التدخين، فإذا غدا يعاقبني المولى يكون هذا العقاب قبيحا. لماذا قبيحا؟ أنه يكون عقابا على شيء بغير بيان، لم يبين لي المواضح، لم يبين لي حكمه. فحينئذ عندما نقول عدم العلم، أو فقل بأن العلم إذا لم يثبت فلا يتنجز التكليف، يعني لا تستحق العقاب على مكان. بهذا نكون قد أكملنا المقدمات الثلاثة، وتوضح المراد من هذه العبارة، وتوضح معنى النزاع بيننا وبين الأشاعرة. إذا توضح فحينئذ ما الدليل على أن الأحكام مشتركة؟ طبعا هناك أكثر من دليل. الدليل الأول هو إجماع الإمامية، أن الإمامية قد أجمعت على أن الأحكام مشتركة، وهذا دليل لابد أن نبحث في الإجماع، أن الإجماع هو حجة أم لا، لكن هذا الدليل هو حجة على فرض أن الإجماع حجة، هذا شيء. والشيء الثاني أن هذا دليل برهاني يكفينا نحن، أما لا يمكن لنا أن نرد به على المعتزلة، أما قل نحن أجمعنا على الاشتراك، فقل لنا المعتزلة ولا شريط وين أجمعنا؟ يريد دليلا يثبته هو، لا نريد فقط دليلا على أحقية مطلبنا. الإجماع يدل على أن مطلبنا حق وكشف عن طول المعتزلة، لكن لا يمكن لنا أن نثبت الخصم في شيء. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني كما قال الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأنصاري التواتر الأخبار معنى عندنا على أن الأحكام مشتركة بين العالمين. قال هذه العبارة كعبارته السابقة في المقدمة الثانية ومقدمات الانسداد كالخروج عن الدين. هو مات واختلف المحسون من بعده أنه هذا المعنى أو أخبار متواترة. أي أخبار؟ ما المراد؟ بعضهم فسر الأخبار المتواترة معنى، طبعا التواتر المعنوي هو ما لو كانت هذه الأخبار كلها متفقة على لازم المعنى، لأنها متفقة على معنى الوصف، لأن إذا كانت متفقة على معنى الوصف يسمى حينئذ تواتر الوصف، كمثل الأخبار التي تأتي من غزوة حنين ومن غزوة الخندق، جمع من معركة الخندق ومن الأحزاب ومن كذا، كلها تدل على شجاعة أمير المؤمنين، معنى كلها غير متحدة مهمومة. هذه تقول بأنه نازل عمرو بن الوليد، تلك تقول بأنه قتل نصف المشركين في بدر، ثالثة تقول بأنه ما بقي مع النبي في أحد إلا علي، فهذه كلها باللازم يدل على الشجاعة. فحينئذ نقول بأنه لا يعقل أن يكون هناك كذب في جميع هذه الأخبار، فلا بد أن يثبت بعضها، فإذا ثبت البعض ثبت لازمه وهو شجاعة أمير المؤمنين، فإذا شجاعة أمير المؤمنين متواتر معنى من هذه الأخبار، هذا معنى التواتر. يبقى ما هي الأخبار التي تدل باللازم على الاشتراك؟ بعضهم يقول بأن الأخبار التي تدل باللازم على الاشتراك هي نفس أخبار، هي نفس أدلة الأحكام. عندنا وجوب الصلاة، وجوب الصوم كذا، دليله أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، هذه الأدلة مطلقة ما قيدت بالعالم. فإذا كانت مطلقة ما قيدت بالعالم فإطلاقها دليل على الاشتراك وهي متواترة قطعا، لا يمكن لأحد أن يشك بأنها كلها مكتوبة، لا يمكن، بل بعضها قطعي الصدور إذا كانت دليله على وجود الصلاة آية قرآنية. بعضهم قال أن الأخبار متواترة هذا، بعضهم ماذا يقول؟ يقول لا يعقل أن يكون هذا الشيء، لا يعقل أن يكون هذا الشيء، لأنه لو كان هذا الشيء لا معنى لعبارة أخبارنا متواترة، بل يقول كل أخبارنا تدل على الاشتراك، لأننا إذا فصلنا الأخبار بأدلة الأحكام كل أخبارنا هي أدلة الأحكام، فليقل كان الشيخ كل أخبارنا تدل باللازم على الاشتراك. عندما يقول أخبارنا متواترة هناك طائفة خاصة من الأخبار هي التي بهذا الدليل لا يعقل هذا المعنى، وبدليل آخر بأنه كما سيأتي أن التقييد مستحيل، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وحينئذ تكون هذه الأدلة غير دالة على الاستحالة، لأن استحالة الإطلاق استحالة عدم الملك كما سيأتي في هذا البحث إن شاء الله. فإذا استحال أن نفسر الأخبار المتواترة بأدلة الأحكام بأي شيء نفسرها، يقولون عندنا طائفة من الأخبار وهي مثل تلك الأخبار التي تقول بأن لكل واقعة حكم لله، حتى القرآن بأن في الجامعة التي كتبها أمير المؤمنين بخط يده ومن فم رسول الله كتب كل شيء، كتب كل شيء يعني كتب الأحكام كلها، مع أن أكثر الناس أنت كنت تعلم فيها، فعندما كتب فيدل باللازم بأن الحكم ثبت بما هو هو سواء كان على العلم أو الجاهل. هذا وعندك قسم آخر من الأخبار أيضا يدل باللازم على ذلك مثل أخبار البراءة، عندما يقول النبي يضرب عما لا يعلمون، وسيأتي بأنه لا يعقل أن يكون رفع للحكم بل هو رفع للعقاب، معنى رفع ما لا يعلمون يعني رفع عقاب ما لا يعلمون، فمعناه باللازم أن هناك حكم ثابت وهو مجهول، وإلا لو كان الحكم مختصا بالعالم لا يوجد حكم مجهول أبدا. هذا أولى كبقية يقبل براء الناس في ساعة ما لا يعلمون وبقية الأخبار، فإذا هذه إذا جمعناها تدل باللازم على الاختلاف بين العالم. هذا الدليل الثاني بالإضافة إلى الإسلام وبالإضافة إلى الأخبار المتواترة عندنا حكم العاصي يدل على امتناع الاختصاص، يقول بأن الاختصاص بالعالم محال والمحال باطل، فإذا إذا بطل الاختصاص ثبت يبقى. ما هو هذا الدليل؟ يقولون هذا الدليل مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى تقال عادة بهذا إذا لم يكن الحكم مشتركا بين العالم والجاهل فهو مختص ولا شك فيه ولا ثالث بين الاشتراك ولا الملك، وعلى الثاني إذا كان مختص فلا يعلم، إما أن يكون مختصا بالجاهل أو أن يكون مختصا بالعالم. يقول تجب الصلاة على الجاهل بالحق، هذا إذا كان مختصا، وإذا كان مختصا بالعالم يقول هذا الوجود لا يثبت في الواقع لا يثبت في اللوح المحفوظ إلا على العالم بالله، هذا معنى وجبت الصلاة على العالم بالله، كما رأينا بأن الحكم ما ثبت في الواقع، عندما علم أبو حنيفة في الحكم ثبت الحكم، فإذا الحكم مختصا بالعالم فقط، إما أن نقول الاختصاص بالجاهل أو أن نقول الاختصاص بالعالم، لا معنى لأن نجعل الاختصاص بالجاهل. لماذا لا معنى له؟ لأنه يلزم منه التناقض. لماذا يلزم منه التناقض؟ لأن ثبوته في الواقع المحفوظ يستدعي الجهل، فإذا جهل هذا الإنسان الحكم فثبت عليه الحكم، بعد ثبوت الحكم هو مطالب بتطبيقه ولا يعقل أن يطالب بتطبيقه إذا كان جهل. من هذه الناحية ومن ناحية ثانية بأن الاختصاص بالجهل على خلاف غرض الشارع، الشارع عندما أنزل الشريعة أنزل الشريعة من أجل أن تطبق، فإذا كانت الشريعة كلها مختصة بالجهال بالذي يجهل الشريعة بالذي يجهل الشريعة فكيف يطبق هذا الجهل الشريعة؟ ليس له أن يطبق، فإذا يبطل الاختصاص، فإذا بطل فيتعين إذا كان مختصا أن يكون مختصا بالعالم. فنستطيع أن نصيغ المقدمة الأولى بالدليل العقلي، نقول الحكم إذا لم يكن مشتركا فهو مختص بالعالم فقط ولا ثالثا. ثم نقول بالمقدمة الثانية، وإذا كان مختصا بالعالم يلزم الدور والخلف، وكل من الدور والخلف محال، فإذا كان محالا فبطل اختصاصه بالعالم، فإذا بطل اختصاصه بالعالم ثبت الاشتراك. يبقى لماذا يلزم الدور أو الخلف؟ يقولون يلزم الدور أو الخلف لأن ما معنى الاختصاص؟ معنى الحكم مختصا بالعالم، كما إذا لاحظنا رأي الأشاعرة أن الحكم لا يثبت في الواقع إلا إذا علم أبو حنيفة الحكم، إذا علم أبو حنيفة الحكم يثبت الحكم في حقه، فإذا الحكم يكون مختصا بالعالم. ما معناه؟ معناه أن الحكم متوقف على العلم، هذا معناه، لأن هذا الحكم لا يثبت في الواقع إلا إذا علم أبو حنيفة، فمعناه أن الحكم ثبوته في الواقع متوقف على العلم به، هذا معناه. فإذا العلم متقدم والحكم متأخر، هذا معناه، هذا معنى مقولتهم، وضعها جانبا. ثم ننتقل إلى الأمور العادية، نقول هل العلم بالشيء متقدم أو متأخر؟ نقول بحسب الاتفاق، كما درسنا في المنطق باتفاق جميع العقلاء أن العلم متأخر عن المعلوم ولا يعقل أن يكون متقدم عن المعلوم، متأخر رتبة. أنا عندما أعلم في هذا الكتاب، العلم هو هذه الصورة الذهنية، هذه الصورة الذهنية لا بد أن تكون متأخرة رتبة عن وجود هذا، وإلا لا يعقل أن أتصور هذا الكتاب ثم يوجد هذا الكتاب، لا يعقل ويقال عليه. فإذا العلم بالشيء متأخر عنه، هذا هو ما هو بحسب اتفاق جميع العقلاء. فإذا كان متأخرا العلم فكيف طرفتموه متقدما بالاختصار؟ وهذا هو خلافه، وهذا هو الخلف. ما معنى الخلف؟ معنى الخلف أن يكون المقولة التي تقول بها نتيجتها على خلاف المفروض، أو مفروض أن العلم متأخر، مع أن القول بالاختصاص يستلزم أن يكون العلم متقدم، فقد طرفت المتأخر متقدمة وهو خلاف المفروض، هذا هو الخلف في المحل. يلزم الدور أيضا، يلزم الدور لماذا؟ لأن الخلف إذا توقف على العلم فحينئذ العلم متأخر، مع أن العلم لا يثبت إلا إذا ثبت الحكم قبله، حينئذ توقف العلم على نفسه. فإذا توقف، واضح؟ نعيد مرة ثانية لبعض أنظاره، نقول بأن العلم بحسب الطبع لا يثبت إلا إذا ثبت الحكم، فإذا العلم متوقف على الحكم، مع أن الحكم بحسب فرضكم متوقف على العلم، فإذا توقف العلم على نفسه بالدور الصريح، فإذا توقف العلم على نفسه بالدور الصريح فلازم الدور هو محاله، هذا هو لزوم الدور. أو إن شئت أن تصيغ هذا الدليل بتمامه بصياغة ثانية، تقول بأن الحكم إذا كان متوقفا، إذا كان مختصا بالعالم، إذا كان متوقفا على العلم فالعلم لا يثبت، إما أن يكون العلم بشيء آخر أو بنفس هذا الشرط، مع أن الشراط غير مراد، فإذا هو نفس هذا الشرط. فإن لاحظت بأن هذا العلم هو متأخر، هو حتى كونه متأخر فيأتي إشكال الخلف، وإن لاحظت أصل الثبوت أن العلم كيف يثبت؟ يثبت بعد ثبوت الحكم، فكيف حينئذ يثبت بعد الحكم؟ فلزم منه الضوء من هذه الأمور. يعني إن لاحظت جهة التقدم والتأخر فهو الخلف، وإن لاحظت جهة الثبوت فيلزم منه. أو تقل بعبارة ثانية بأن الحكم إذا لا يثبت في اللوح المحفوظ إلا إذا علم أبو حنيفة، فالحكم حينئذ لم يكن ثابتا. نسأل أبو حنيفة عندما علم، علم أي شيء؟ إن قال علمت الحكم نقول لا حكم بعد، الحكم لا يثبت إلا بعد علمك، فحين العلم ماذا علم؟ لابد للعلم من متعلق، مع أنه لا متعلق، لأننا فرضنا على مبنى الأشاعرة اللوح المحفوظ يكون ممحي، إذا كان اللوح المحفوظ يمحي عندما ينظر أبو حنيفة باللوح المحفوظ ماذا يعلم به؟ لا يعلم شيئا، فأي شيء علمه؟ فرضتم بأنه علم، والعلم بحاجة إلى متعلق مع أنه لا متعلق له، فيستحيل من هذه الناحية أيضا، وهو أن العلم بحاجة إلى متعلق وعلى مبنى حق العلم بدون متعلق، فيلزم الإشكال الثاني وهو أن يكون العلم بدون متعلق. فإذا استحال أن يكون الحكم مختصا بالعالم لزم الاشتراك، هذا تمام الكلام في الحكم. إذا لزم الاشتراك هنا يقولون بأن طبعا بعض يعني يقولون بأن الأصيل والصلاة تدل على الاشتراك بإطلاق، تدل على الاشتراك بإطلاق، لفظ أصيل والصلاة، مع أنه بناء على ما قلناه هنا لا يصح لهذا الإمامي أن يتمسك بإطلاق أصيله. لماذا لا يصح له؟ لأنه كما قلنا الآن استحال الاختصاص، يعني استحال التقييد، فإذا استحال التقييد فيستحيل حينئذ أيضا العدم، أما التقييد هو الملك، لأن فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، والتقييد هو الملكة، فالإطلاق هو العدم. فحينئذ عندما المولى يقول أقيموا الصلاة، ما حينئذ لم يقيد لأنه يريد الإطلاق، ولكن لم يقيد لأنه يستحيل على الصحيح. ملكة بل يقال لعدم العدم المطلق مثل هذا الحجر، هذا الحجر بما أنه يستحيل أن نجعل له عينين لا يقال له لأنه فاقد العينين بأنه أعمى، بل يقال بأنه حينئذ هو لا يوجد فيه بصر على نحو السلب المطلق، العدم المطلق لا عدم له. هنا كذلك أقيموا الصلاة، لو أراد المولى أن يقيدها بالعالم هل يستطيع أن يقيد بالعالم؟ لا يستطيع أن يقيد، فإذا ما استطاع أن يقيد بالعالم لا تكون مطلقة للعالم والجاهل، فإذا ما كانت مطلقة فلا إطلاق فيها، فكيف تتمسكون بالإطلاق؟ إن قلت أنت للنائم بأنه إذا استحال الإطلاق فبأي دليل حينئذ نحن نستدل على المعتزلة لأن الأحكام مشتركة؟ يقول نستدل بمتمم الجعل، وهو أن أقيم الصلاة هنا سواء كان بعد الحكم أم قبل الحكم يلزم منه إشكال عقلي، نفس التقييد يلزم منه إشكال عقلي سواء كان قبل الحكم أم بعده، ولذا سيأتي من المصنف بما أنه واقعا هو مستحيل التقييد، فحينئذ حتى متمم الجعل بعد ذلك لأنه يلزم منه محظور بغض النظر عن الإطلاق الأولي، تلك الإطلاقات الأولية جيبوها لأن القيد في التوصل والتعبد يأتي بعد الأمر، هناك جيب التقديمات الأولية عن تكلمنا لأن القيد الذي هو استحال كان بعد الأمر، وهنا لا الاستحال لشيء آخر لمحظور عقلي ومحظور الضوء والخلق لشيء ثاني. فحينئذ يقول النائب بأنه نأتي نحن على الاشتراك بمتمم الجعل ونستدل على الشاعر، نقول لهم أقيموا الصلاة هذه أثبتت الوجوب بما هو هذا الوجوب بما هو وجوب يستحيل أن يكون مطلقا للعالم والجاهل، فإذا استحال فعلى المولى أن يبين مراده بدليل آخر، ثم يقول ذلك الوجوب الذي أثبته سابقا هو للعالم متمم الجعل هذا، بالإضافة إلى هذا الدليل يكون حينئذ من باب نتيجة الإطلاق كمتمم الجعل مع الدليل في قصد الامتثال، وكانت النتيجة من باب نتيجة التقييد، لأنه سابقا عندما استحال على المولى أن يقيد لفظ أقيم الصلاة بقصد امتثالها سكت، قال أقيم الصلاة ثم فيما بعد أتى بمتمم الجعل وهو أن هذه الصلاة التي أوجبتها إذا أردتم امتثالها فعليكم أن تقصدوا امتثالها. بهذا الدليل الثاني يسمى متمم الجعل. فإذا جمعنا متمم الجعل مع الدليل الأول ماذا يكون؟ يكون التقييد فيه وهو أنه أقيموا الصلاة وتجب عليكم إقامة الصلاة بشرط قصد الامتثال. بشرط القصد يكون خير فيكون متمم الجعل من باب نتيجة التقليد هناك. هنا لا، متمم الجعل يكون نتيجته من باب نتيجة الإخلاص. لماذا يكون نتيجته من باب نتيجة الإخلاص؟ يقول لأن الدليل الأول يقول أقيم الصلاة، يأتي الدليل الثاني ويقول أقيم الصلاة ثابتة للعالم والجاهل. فإذا كانت ثابتة للعالم والجاهل فإذا ضمن الدليل الأول مع الدليل الثاني ما معنى؟ معنى الإطلاق. فحينئذ النتيجة المتمم الجعل يكون يعني بنحو أو يعطي أو يفيد مفادة. يبقى إن قلت ما هو متمم الجعل؟ يقول متمم الجعل هي الأخبار المتواترة التي ادعاها الشيخ. من هنا تعرف بأن الأخبار المتواترة التي ادعاها الشيخ الأنصاري على الإشراق لا يعقل أن تكون هي عين أدلة الأحكام، لأن لو كانت هي عين أدلة الأحكام فنحن بحاجة إلى متمم الجعل على مثل الذين. فإذا لابد أن نفسر الأخبار المتواترة بشيء غير أدلة الأحكام، نفسرها بأخبار البراءة، نفسرها بأن لكل واقعة الحق، نفسرها بأخبار الجامعة. هذا تمام الكلام في إشكال الأصل النهائي على بعض الإمامية التي استدل على الاشتراك بالإطلاق بإطلاق الأدلة. يقول له المصنف، يقول له كلامك صحيحا لو كان الاشتراك معناه حينئذ معناه إطلاق الحكم لغير العالم. هذه الكلمة لابد نحن أن ندرك هذا البحث ونحكي شيء آخر نقدمه من باب المقدمة. نقول عندنا مقدمتان أو تقول عندنا قضيتان، ممكن هذه هاتان القضيتان نصيغها بصياغة ويمكن لنا أن نصيغها بصياغة ثانية. هذه القضيتان ممكن أن نصيغها بالصياغة الأولى أن نقول الحكم مختص بالعالم ونقول الحكم ليس بمختص. وكما قلنا في أول الدليل العقلي إذا كان الحكم غير مختص يثبت الاشتراك، فحينئذ تكون القضية الأولى الحكم مختص تدل على مثل الأشاعرة والمعتزلة، الحكم ليس بمختص يدل على مثلنا نحن بناء على المقدمة الأولى من الدليل العقلي. إذا قلنا القضيتين بهذه الصياغة نحن نسأل ما هو التقابل بينهما؟ ما هو التقابل بين قضية الحكم مختص والحكم ليس بمختص؟ نقول التقابل تقابل السلب والإيجاب. لماذا تقابل السلب والإيجاب؟ يقول لأن الحكم مختص موجب ذات محصلة المحمول. القضية الثانية قضية سالبة محصلة المحمول أيضا، فإذا هما متقابلان. هذه تثبت الاختصاص، هذه تنفي الاختصاص، فإذا هذه أثبتت الاختصاص وهذه نفت الاختصاص يكون التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. إلى هنا تمام. ثم نقول بناء على أن تكون القضيتين مفادهما هذا المعنى، صياغتهما هذا المعنى، فالمولى عندما يلاحظهما ماذا يلاحظ؟ يلاحظ ولا يلاحظ. إن لاحظ القضية الأولى لاحظ الاختصاص، إن لاحظ القضية الثانية يكفي عدم اللحاظ، لأنه يلاحظ العدم. لأن لفظ الحكم ليس مختص ثم معنى يقول هذا لا يأتي عليه أي شيء ينفي. فإذا ينفي فحينئذ يبكي أن لا يلاحظ، فإذا ما لاحظ فحينئذ الاختصاص يكون منفي أيضا. فإذا كان الاختصاص يكون منفي ففي هذه القضية يكون المولى لاحظ ما لاحظ العدم وإنما كان عدم لحاظ منه، فلذلك كان الحكم. فإذا كان التقابل بينهما بهذا النحو فإذا هما تقابل السلبي والإيجاب، وإذا كان التقابل السلبي والإيجاب فإذا امتنعت إحداهما ثبت الثاني بالضرورة. ثبت الثاني بالضرورة. فإذا ثبت الثاني بالضرورة الدور والقلب دليلان على امتناع القضية الموجبة وهي الحكم المختار. فإذا كان دليلين على امتناع الإيجاب فالإيجاب لا بد أن يرتفع، فإذا ارتفع الإيجاب لا بد أن يثبت السلب. فإذا ثبت السلب ما معنى السلب؟ معنى السلب الحكم ليس بمختار. وقلنا بأن لفظ الحكم ليس بمختار هو الاشتراك، فإذا نحن نتمسك بالاشتراك لا من الإطلاق الذي تدعيه بالمعنى الذي في ذهنك كما سنشرحه الآن، بل يكون الاشتراك ثابت بالإطلاق حال كون الإطلاق معناه السلب. لماذا حال كون الإطلاق معناه السلب؟ لأن السلب في قبل الإيجاب، فإذا امتنع الإيجاب ثبت. بناء على هذا الكلام بعد ما يأتي إشكاله، نعم إشكاله يأتي إذا كان الاشتراك معناه الإطلاق ومعنى الإطلاق ليس السلب وإنما معنى الإطلاق أيضا إيجاب، إلا أن في الإيجاب لحاظ العدم. فإذا كان في الإيجاب لحاظ العدم فالقضية الأولى تبقى على ما هي عليه من الصياغة، الحكم مختص، لكن يبقى كيف نصيغ العبارة الثانية حتى يكون فيها لحاظ العدم؟ يقولون تصاغ القضية فيها قضية موجبة معدولة المحمول منفية المحمول، فإن كانت موجبة فأنت لاحظت، ولأنها منفية فلاحظت النفي لاحظت العدم، فحينئذ تصير القضية الحكم لغير العالم. فإذا كان الإطلاق مستفادا من هذه القضية الحكم لغير العالم فالحق معك. لماذا الحق معك؟ لأن الحكم لغير العالم هو لحاظ العدم، وهو هذا الإطلاق الذي يتقابل مع الأولى تقابل الملك والعدم. لماذا يتقابلان تقابل الملك والعدم؟ يقول لأنه هذا القيد إذا كان من شأنه أن يثبت ممكن للمولى أن يلاحظ عدمه، أما إذا لم يكن من شأنه أن يثبت أبدا لا يمكن للمولى أن يلاحظ عدمه. فإذا كان متقابلين تقابل الملك والعدم فحينئذ نقول الحكم مختص. هذه هي قضية التقييد، والحكم لغير العالم هذا هو الإطلاق، هذا الذي هو فيه لحاظ العدم. فإذا الأولى استحالت وهو الحكم المختص فيستحيل الثاني. لماذا يستحيل الثاني؟ لأن إذا الأولى وهو لحاظ العلم محال فلحاظ عدمه محال. فإذا كان الإطلاق مستفادا من هذه القضية فالحق معك، ولكن يكفي لنا أن نثبت الاشتراك من القضية الأولى وهو أن تكون القضية سالبة محصلة المحمول. وإذا كفانا أن نستفيد الاشتراك من الإطلاق بالمعنى الأول فحينئذ إذا كانا متقابلان تقابل السلب والإيجاب السلب يثبت سواء الإيجاب دل الدليل على استحالته أو هو ارتفع لوحده، يكفي ارتفاعه بمجرد ما ارتفع يثبت الثاني، فإذا ثبت الثاني فثبت الثاني. طبعا هناك بقية في الدرس لكن لا نستطيع أن نشرحها، نقرا إلى هنا وبه كفاية هذه. يقول المبحث الحادي عشر من المبحث: اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، يعني بالأحكام. ما معنى أنها مشتركة؟ لاحظوا، قال أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع، يعني نتكلم عن الحكم في مرحلة الجعل لا نتكلم عن الحكم في مرحلة الجعل، سواء علم به المكلف أم لم يعلم فإنه مكلف به على كل حال. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. فإذا نفينا العلم فالعلم ماذا له مدخلية؟ قال غاية ما عندنا وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجز الحكم التكليف. بمعنى أنه لا يتنجس على المكلف على وجه يستحق على مكالفة العقاب إلا إذا علم به، سواء كان العلم فصليا أو إجماليا، أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم. فالعلم وما يقوم مقامه من الإمارات يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علا. هذا مبحث طويل الدرس يأتي، أنا ما تعرضت له لأنه أحببت في النزاع الاشتراك لحكي، لأنه هذا مبحث آخر خلافا للشيخ الاخر صحيح اذا يقضي. فاذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس لا يتنجز عليه التكليف. ما معنى لا يتنجز؟ قال بمعنى لا يعاقب المكلف. فاذا معنى التنجز يعني معنى العقاب، بمعنى لا يعاقب المكلف لو وقع في مكالفته عن جهل، والا لكان العقاب عليه حال كونه مجهولا عقابا بلا بيان وهو قبيح العقل. لأن نحن نقول بالاشتراك من الذي هو ضدنا؟ يقول وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت بالنصوص العالية بها، أو من قامت عنده الحجة فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة عليه لا حكم في حقه حقيقة في الواقع. ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المشتري، يعني هذا القول هو للأشاعرة والمعتزلة لازمهم التصويب وبعضهم اعترف بالتصويب. ولذا قال ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد، إذ يقول إن كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله. وعن الشيخ الأنصاري طبعا قام الإجماع، هذا الدليل الأول على الاشتراك، وعن الشيخ الأنصاري هذا هو الدليل الثاني على الاشتراك، أعلى الله مقامه. وعن غيره أيضا كصاحب القصور رحمه الله، إن أخبارنا متواترة معنا في اشتراك في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وعرفنا أن الأخبار المتواترة هي أخبار أن في كل واقعة الحكم، أن أخبار البراءة، أن أخبار الجامعة، لا نفس أدلة الأحكام. ثم قال والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار واضح بحكم العقل، يبقى ما هو؟ يقول وهو أن نقول أولا إن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختص، والاختصاص إما للجاهل أو للعالم، والاختصاص بالجاهل محال لأنه يلزم لغوية الشريعة، لكان مختصا بالعالم. إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل لأنه يلزم لغوية الشريعة وهو واضح. وإذا ثبت أنه مختص بالعالم فإن معناه تعليق الحكم على العلم به، ولكن تعليق الحكم على العلم به محال لأنه يلزم منه خلف أو دور كما سيأتي. إذا بطل الاختصاص تعين الاشتراك، إذن يتعين أن يكون مشتركا بين العلم. يبقى لماذا هو محال؟ يقول بيان لزوم الفرق، إنه طبعا هو ما أتى بالشيء الذي شرحته، وهو أتى بصياغات ثانية صعبة شيئا ما لابد أن نمشي على مهلنا به. إنه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب الصلاة مثلا، ما معنى أن وجوب الصلاة للعالم؟ ما معنى؟ يقول فإنه يلزم، بل هو نفسه معنى التعليق، لأنه يلزم عدم الوجوب لطبيعي الصلاة، أن طبيعة الصلاة لا تكون واجبة، وإنما الوجوب للصلاة المعلومة. عندما يقول تجب الصلاة على العالم فقط، ما معنى؟ معناه أنه ما أوجب طبيعي الصلاة بما هي هي، لأنه لو أوجب طبيعي الصلاة بما هي هي لكانت مشتركة، وإنما معناه أن الصلاة المعلومة واجبة. هذا معنى. إذن الوجوب يكون حسب الفرق للصلاة المعلومة الوجوب بما هي معلومة الوجوب. هذا معنى التعليق، معنى الاختصاص. بينما أن في الواقع ليس كذلك. لماذا؟ يقول بينما أن تعلق العلم بالواقع سواء كان بوجوب الصلاة أو بغيرها لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلقا بطبيعية الصلاة. لماذا؟ يقول لأن العلم، طبعا هذه المقدمة ما أتى بها، لأن العلم لا يتعلق إلا بطبيعي الشيء. لو قلت أنت بأنك لا تعلم هذا الكتاب إلا إذا كنت عالما به، فإذا لا تعلم به أبدا. إذا قلت أكذا هذا الكتاب لا تعلم به إلا إذا كنت عالما به، فإذا لا تعلم به أبدا، لأن هذا العلم بحاجة إلى علم، والعلم الثاني بحاجة إلى علم، والعلم الثالث بحاجة إلى علم، فيلزم التسلسل. فإذا علمك بالكتاب يكفي أن يتعلق بطبيعي الكتاب، فإذا تعلق بطبيعي الكتاب حينئذ يصير علما، أما إذا تعلق بالكتاب المعلوم لا يصبح علم أبدا. لذا قال هو بينما أن تعلق العلم بوجود الصلاة لا يمكن فرضه. متى يمكن فرض العلم؟ قال يمكن فرض العلم إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعية. نقول طبيعة الصلاة واجبة، اعلم أيها المسلم هنا يستطيع أن يعلم. أما إذا قلنا الصلاة المعلومة واجبة ثم قلنا المكلف فعلا لا يستطيع أن يعلم أبدا. هذا هو الشيء الذي يريد أن يقوله. فما فرضناه متعلقا بطبيعية الصلاة لم يكن متعلقا بطبيعيها بل بخصوص معلومة، وهذا هو الشيء. طبعا لو فسر الخلف وأتى بعبارات الثانية لا أراح نفسه وأراح نفسه. لو قال بأن لازم التعليق أن العلم متأخر، بأن العلم متقدم على الحاضر، لأنه عندما تقول تجب الصلاة على العالم ما معنى؟ معناه لابد أن يعلم أولا ثم تجب الصلاة ثانيا، فإذا العلم متقدم معناه بحسب الواقع العلم متأخر، فلازم تقدم المتأخر والله. هذا تمام دليل يقدمون هذه الأدلة، وهذا هو الخلف المحال. وببيان آخر وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به نقول بأن تعليق الحكم على العلم به يستلزم منه المحال. لماذا المحال؟ وهو قال وهو استحالة العلم بالحكم، يعني إذا كان وجوب الصلاة متعلقا على الصلاة المعلومة بعد المكلف يستحيل منه أن يعلم، فإذا استحال أن يعلم فاستحال أن يثبت الحكم لأن الحكم متوقف على علمه أيضا. صح، والذي يستلزم منه المحال محاله، فلذا قال فيستحيل نفس الحكم الواقعي بعد ذلك، لأن الحكم لا يثبت إلا على العلم، والعلم حينئذ قلنا بأنه متحقق لأن العلم بالصلاة المعلومة محاله. وذلك لماذا محال؟ يقول وذلك لأنه قبل حصول العلم لا حكم بحسب الحال. صح، فإذا كان لا حكم وقلنا له اعلم أي شيء يعني، نقول في اللوح المحفوظ لا يوجد شيء، إن قامت الإمارة عند أبي حنيفة وعلم يثبت الحكم. فإذا أراد هو أن يعلم ولا يوجد شيء في الواقع أي شيء يعلمه، لا شيء يعني، إذا نظر إلى الواقع من خلال الإمارة لا يرى شيء، فلا يعقل حصول العلم لديه غير متعلق مفروض الحكم. يعني هذا هو إشارة إلى الدليل الثالث الذي أنا أوصله، يعني وجه الاستحالة بأن العلم يلزم منه أن يقوم من دون متعلق. وإذا استحال حصول العلم، استحال حصول الحكم المعلق عليه لاستحالة ثبوت الحكم بدون موضوعه وهو واضح، وعلى هذا فيستحيل تقييد الحكم بالعلم به. وإذا استحال ذلك تعين أن يكون الحكم مشتركا بين العالم والجهل، أي بثبوته واقعا في صورتي العلم والجهل، وإن كان الجاهل الخاسر معذورا، أي أنه لا يعاقب على المكالفة، وهذا شيء آخر غير نفي عدم ثبوت الحكم. ولا قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام، لاحظ الإشكال، قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام في هذا الدليل بما تقدم منا في الجزء الأول من أن الإطلاق والتقييد متلازمان في مقام الإثبات. لماذا متلازمان؟ لأنهما من قبيل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد وهو الملكة فاستحال عدمها وهو الإطلاق، في مورد استحال مع الإطلاق. هنا أيضا نقول ذلك، إذا كان الاختصاص بالعالم محال فالإطلاق يكون محال، فإذا كان محال فكيف استفدتم الاشتراك من إطلاق الأدلة؟ لذا قال هو فكيف إذن نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلة الأحكام، من نفس إطلاق أدلة تقييم الصلاة؟ لماذا يستحيل الإطلاق فيها؟ قال الامتناع تقييدها بالعلم، لأنه يستحيل على المولى أن يقول أقيم الصلاة بشرط العلم فيها، فإذا استحال التقييد فإذا استحال الإطلاق، والإطلاق والتقييد محالا بالنسبة إلى قيد العلم في أدلة الأحكام. وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله مقامه على امتناع الإطلاق، قال بأن الإشكال واجب، الإطلاق ممكن امتناع التقييد، وقال بما محقق إنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلة الأحكام، بل لا بد لإثبات الاشتراك من دليل آخر سماه مثمن الجعل. هذا المثمن مع الدليل يكون نتيجته الإطلاق، لذا قال على أن يكون الاشتراك من باب نتيجة الإطلاق. لأن أدلة الأحكام أقيم الصلاة مع هذه لأن الواقع ثبت الحكم فيها للعلم والجهل. ما معنى معناه أن أقيم الصلاة مطلق، هذا معنى الاستجابة. وكاستفادة تقييد الأمر العبادي بقصد الامتثال من دليل ثاني كما تقدم في الجزء الأول، هذا الذي هو الدليل الثاني متمم الجعل، لكن على أن يكون النتيجة بين متمم الجعل والدليل الأول نتيجة التقييد لا الإطلاق. إذا قال على أن يكون ذلك المجمع نتيجة التقييد، لأن نتيجة التقييد أقيم الصلاة بشرط قصد امتثالها، بهذا الشرط يكون تقييدا. وكاستفادة تقييد وجوب الجهر والإخفاء والقصد والإتمام بالعلم بالوجود، يعني لا يجب عليك الجهر إلا إذا علمت بالوجود، أما إذا لم تعلم فنسيت أو جهلت فيجب عليك الجهر، ولذا لو صليت مكفتا فصلاتك صحيحة. جم من دليل آخر متمم للجهل على أن يكون ذلك أيضا من باب نتيجة التقييد، وقال بما خلاصة يمكن استفادة الإطلاق في المقام من متمم الجعل. يبقى ما هو متمم الجعل؟ قال متمم الجعل هي الأدلة التي جعل شيخ الأنصاري تواترها، فتكون هي متمم الجعل. أقول ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما بحث إن هذا الكلام من الشيخ المحقق النائمي صحيحا لو كانت استفادة اشتراك الأحكام، يعني الاشتراك مستفاد متوقف على إثبات إطلاق أدلتها بالنسبة إلى العالم بها، يعني متوقفة على قضية الحكم لغير العالم. إذا كان الإطلاق متوقف على هذه القضية، هذه القضية هي الإطلاق صح. لماذا هي الإطلاق؟ لأن فيها لحاظ العدم، الإطلاق دائما فيه لحاظ العدم والتقييد فيه لحاظ الوجود. وهنا لحاظ العدم لماذا؟ لأنك قلت الحكم لغير العالم، فقلت هذا الحكم ثم لاحظت العلم وتقول وأريد عدمه، فإذا أردت عدمه فثبت الإشتراك. فإذا كان الإطلاق متوقف على قضية موجبة معدولة المحمول فالحق معه. لماذا الحق معه؟ لأنه هي تكون الإطلاق وفي قبله يكون حينئذ لحاظ القيد، في تلك يكون لحاظ العدم، فإذا استحال لحاظ القيد فيستحيل لحاظ عدمه أيضا، فيكون التقابل بينهما تقابل ما يقرأ عدمه. وغير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم، يعني أن وإنما الذي ينفعنا في الإشتراك أن الإشتراك متوقف على قضية ليست قضية موجبة معدولة المحمول، وإنما قضية سالبة محصلة المحمول، وهي الحكم ليس للعالم، ليس مختصا للعالم، ليس له، لما قال على نحو السالبة المحصلة. فإذا كانت على نحو السالبة المحصلة لم يكن فيها لحاظ العدل، بل فيها نفي اللحاظ. أنت عندما تقول الحكم ليس للعالم ما معنى؟ ما أنك لاحظت العلم وأخذت عجمه، وإنما نفيت لحاظ العلم أبدا، فأصبح التقابل بين العلم ليس الحكم ليس للعالم مع الحكم مختصا بالعالم متقابلا، تقابل السلبي والإيجاب. فإذا امتنع الإيجاب ثبت، إذا ثبت السلب الاشتراك المتوقف عليه فيثبت الاشتراك، وبعد لا حاجة للإطلاق ولا لمقدمات الإطلاق. لماذا لست بحاجة؟ لأن الإطلاق متوقف على قضية موجبة معدولة المحمول، فيأتي عليها إشكال. ولكن لا لعارض آخر في المقام، وهو أن الاشتراك متقابل مع الاختصاص تقابل السلب والإيجاب، فإذا استحال الاختصاص ثبت الاشتراك بهذه. يقول غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم، يعني تكون الاشتراك متوقف على قضية الحكم ليس للعالم، ليس مختصا للعالم على نحو السلبة المحصلة، فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاصها بالعالم ليس من قبيل تقابل الملكة والعدم والعدم وتقابل الإطلاق والتقييد، بل يكون من قبيل تقابل السلبي والإيجاب، لا من باب تقابل العدم والملكة، لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم كما توضح في المقدمة الأولى من الدليل العقلي. وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام من نفس إثبات امتناع الاختصاص، يعني إذا امتنع الاختصاص بالدور وبالقول فأقيم الصلاة تدل على الاشتراك. لماذا تدل على الاشتراك؟ لأنه إذا امتنع السلب يثبت لها الإيجاب، وإذا ثبت لها الإيجاب ثبت لها بأن الحكم ليس مختصا بالعلم، ثبت لها الاشتراك، فإذا تكون ناظرة للعلم والجهل معا. ولا يحتاج إلى مؤونة زائدة لإثبات الإطلاق أو إثبات نتيجة الإطلاق بمتمم الجعل من إجماع أولية مطرة، لأنه من نفس امتناع التقييد نعلم أن الحكم مشترك لا يخص. نقف إلى هنا حتى نكمل غدا والحمد لله.